يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة لا يمكن التحدث عن الاستقرار الأسري وحل المشكلات الزوجية دون استحضار أسرة أبي الدرداء، وأنا لا يمكن أيضا حتى في الإصلاح والاستشارات إلى غير ذلك، دائما قصة أسرة أبي الدرداء حاضرة في هذا المنهج. القصة الأولى عن مشهدين، المشهد الأول وهو زيارة سلمان لأخيه أبي الدرداء والحدث الذي تعرفونه. خلاصة هذه الزيارة: إن سلمان أفقه منك، لقد أوتي سلمان علما، صدق سلمان. أنا استخلص 7 دروس تتعلمها الأسرة من هذه الزيارة أو من هذا الحدث وهذا الحديث، إن لربك عليك حق إلى آخره. الأول هو أن هذا الإسلام هو دين الفطرة ودين التوازن والشمولية، فرؤية الإسلام للإنسان أنه روح ونفس، والنفس فيها العقل والوجدان والجسد وعلاقات أسرية واجتماعية، ولا ينبغي الإخلال بأي ركن من هذه الأركان. إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك، وإن لزورك، إن لزورك علاقاتك الاجتماعية. دائما المشاكل الأسرية قد تدمر بسبب الإخلال بهذه القضية، هذا التوازن. نجد، أنا أتكلم عن الواقع الذي أعايشه، الخلل عند الرجال أنهم طب الحين لا أتكلم عن حق الله، فأنا لا أسيء الظن، فالناس كلهم الحمد لله يؤدون حق الله في العبادة والتعبد وغير ذلك، لكن خلل الرجال أنهم يعطون الأولوية بعد الله إلى أعمالهم أو دعوتهم أو أنشطتهم السياسية والخيرية والاجتماع وغير ذلك، فيهملون النفس ويهملون الأسرة. خلل بعض النساء أنها تهمل نفسها وتتفرغ لأسرتها وتهمل علاقاتها الاجتماعية، وكلاهما يؤدي إلى خلل في العلاقات. القصة
ويبدو استغراب سلمان شيخ الفارسي من يعني مظهر أم الدرداء أن الأصل التجمل.
صح، هذه النقطة التالية، كان كلمة متبدلة بمعناها أن الأصل في المرأة المتزوجة التزين، ابتداء إرضاء لله وابتغاء للأجر، ثانيا التزين لنفسها وذاتها، ثالثا التزين لزوجها. وذلك ينبغي التركيز على هذه الثلاثية، لأن تزين لزوجك سوف تتعب، لكن تزين لربك أولا، لأن هذا نوع من التعبد. هذا الأصل الثاني وهو التزين أيضا، وليس التزين مناط بالنساء فقط، إنما الرجال أيضا عليهم أن يتزينوا في بيوتهم، وطالما وجدنا نساء ينفرن من الرجال بسبب إهمال الرجال للتزين أو لاهتمامهم بنظافتهم الشخصية وغير ذلك. الأمر الثالث وهو التعبير عن احتياجات المرأة بطريقة إيجابية فعالة ولم تكن عدوانية، فهي لم تشتكي إن أخاك لا رغبة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار، لا هي اشتكت ولا أنت ولا انتقدت ولا عاتبت. ولذلك التعبير عن المشاعر مطلوب عكس الكتمان، لكن يكون بطريقة ليس فيها عدوان على الآخرين. رابعا، مشروعية اللجوء لمن يصلح، وسلمان كان مصلحا يملك كل المقومات التي تجعله مرشدا مصلحا لا مخببا ولا ضعيفا، لأن أيضا ضعف الإصلاح أن يقول لها اصبري وتحملي فإن زوجك عابدا لله صواما قواما، لم يتخذ هذا النهج، لأن في هذا النهج تدمير للمرأة لن تستطيع، إنما فعل وقام وأعطى خطة وتدخل. خامسا، ميزان الأولويات ينبغي احترامه. الأولويات ينبغي احترامه. معنى الأولويات، حق الله لا يقدم عليه حق آخر، وحق النفس لا يقدم عليه حق إلا حق الله، لأن من تهمل نفسها من النساء أو من الرجال سوف يؤثر على الآخرين. من خلال دراسة لحالات الطلاق سواء كان طلاقا أو انفصالا عاطفيا وجسديا، وجدت أن إهمال حق النفس هو السبب الرئيسي في أغلب المشكلات. فتجد رجلا قلقا مصابا بكل أنواع التوتر مكتئبا، كيف يمكن لهذا الرجل أن يسعد زوجته؟ وتأتيني امرأة عندها مشكل مع زوجها فأكتشف أنها قلقة أو مكتئبة، فقل لها اتركي حديث الزوج، دعينا نعالج أولا القلق والاكتئاب، لأن حق النفس مقدم على حل مشكلاتك الزوجية. سادسا، حق النفس الترويح وحق الله العبادة. فالبعض يفهم أن حق النفس، يقول يا أخي أدي حق النفس، إيه والله أنا أقرأ قرآن، يا أخي إن القرآن حق لله، طلب العلم حق لله، العبادة حق. أنا أريد منك حق النفس وهو الترويح عن النفس، أن ترتاح وتنام وتمشي وتمارس رياضة وتلهو وغير ذلك. سابعا، نصائح للمرأة المتزوجة أقولها وهي خلاصة هذا الحدث، إذا أهملت نفسك وزهدت في نفسك وأصبحت متبدلة ومهملة نفسك، بمعنى أنك أصبحت شمعة تحترق من أجل الأسرة، سوف يزهد فيك الزوج ويزهد فيك الأبناء. فإياك أن تهملي نفسك أبدا، لأن إعطاؤك حق النفس يعطيك قيمة وجاذبية واستقرارا للأسرة. أما الحديث الثاني وهو عن قاعدة الخلاف، إذا غضبت فردين وإذا غضبت رديتك، سأطرح منها سبع قواعد للإصلاح عند الخلاف. القاعدة الأولى، عند الخلاف ينبغي التجرد والابتعاد كلية عن شيء اسمه عتاب أو لوم أو انتقاد، لا يمكن أن يحل الخلاف بالعتاب والانتقاد واللوم. القاعدة الثانية، نحن لسنا أمام قاضي، نحن في عملية إصلاح وعملية تغيير وإصلاح، ليس من المخطئ. إذا أردنا أن نصلح وحدث بيننا مشكلة، نحن زوجان لسنا أمام محكمة قضائية، فلا يهم أن أثبت من المخطئ وأبدأ أبرر أنني لم أكن أنا الأول بس أنت. إذن ليس من المخطئ. رقم ثلاثة، الماضي خط أحمر، لا نرجع لحل المشكلة عن طريق الرجوع لحدث في الماضي، لأن إذا فتح الماضي فتحت ملفات كثيرة لا تنتهي. رابعا، حل الخلاف لا يكون بشيء اسمه لا أريد منك، وإنما بشيء أريد منك. مثلا أن يقول الرجل لزوجتي أريد منك عندما يحدث خلافا بيننا، يحدث خلاف بيننا، أن تجلسي في البيت. فما هو الشيء الذي لم يقله؟ أنت كلما حدث خلاف جمعت أغراضك وذهبت إلى بيت أبيك. لا تقول هذا. المرأة تقول أريدك عندما يحدث خلافا أن تحدثني بهدوء، بمعنى لا تقول له أنت في كل خلاف ترفع، لا أريدك أن ترفع صوتك، لأن العقل أول ما تقول لا أريد منك تأخذه العزة بالسلوك الذي أخطأ فيه. إذن ماذا أريد وليس ما لا أريد. خامسا، ذكر الفضل بيننا. فإذا أردنا حلا ولخلاف وقع بيننا، والله مهما وقع بيننا فأنا ما زلت أرى أنك أنت المرأة الرائعة العابدة التي تقدرني وتحترمني وتبر بأهلي وكذا، أذكر الفضل بينكم. نعم، بقي خطوة أقل من دقيقة. ثم سادسا، التكرم بالكرامة. وجدت أن عدة مشاكل مفتاحها بسيط لكن عقدتها صعبة، وهو كرامتي لا تسمح لي، هو الذي ينبغي. بل وجدت في بعض الدول الخليجية أن المرأة إذا حدث خلاف بينها وبين زوجها وذهبت إلى بيتها لا ترجع إلا بشيء اسمه رضوى، وفي بعض المناطق محددة بمبلغ، وممكن أقول المبلغ، يعني مثلا بالكويتي 4000 دينار، بالسعودي وباقي الدول الخليجية 40000، أعطيني إياها نقدا أو ذهبا لا ترجع. هذه اسمها الكرامة، ينبغي أن لا تكون بيننا شيء اسمه كرامة أو رجولة. وآخر نقطة الكتمان وعدم التحدث عن الخلافات بيننا مع أي كان على وجه الأرض، فإن خرابات البيوت بين قوسين 38% في حسب دراسة قمت بها، الأم رقم واحد، الأم 38%
يا لطيف
تعطيها نصيحة تنفع مع أبيها وليس مع زوجها. فلذلك الكتمان هو الأصل، والتحدث فقط مع شخص يمكن أن يصلح على قاعدة سلمان، وليس من يخبب أو يشحن. جزاكم الله خير.
الله جميل جميل، جزاك الله خير.
ولرفع مقام الأم، الأم ليس دورها أن نعطيها المشاكل.
صحيح،
هي لا تستوعب هذا.
لا، حتى من قال أنه من العقوق أن تحكي أحزانك بيتك لأمك، مصيبة.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر دادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن
الله على
الله قلبك
الله يا رب اجعلنا في الجنة نلتقي بأسرة موسى وأسرة أبي بكر وأسرة أبي الدرداء ونخبرهم بهذه الأيام الخوالي
إن شاء الله.
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالبشر دادي
نرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو وداعا.
البريد شيخنا الغالي دكتور محمد عبد الكريم، كيف أستحضر الغايات الكبرى لتربيتي حتى أستمر في تربية أولادي بكل حب واستشراف؟ الغايات الكبرى التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها لتربية أولاده هي تلك الغايات التي توصله إلى بر الأمان في آخرته. إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، فالمقصود من ذلك أنه يرضي الله تبارك وتعالى. و كما في الآيات القرآنية في ذكر الذرية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فهذه هي الغاية الكبرى. ولذلك دائما الوالد أو الوالدة يحب كل منهما أن يكون ولده أفضل منه وأحسن منه. لماذا؟ لأنه كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يرفع الدرجة في الجنة فيقول من أين لي هذا، يعني أي عمل هذا الذي أوصلني إلى هذه الغاية، فيقال من استغفار ولدك لك. فإذا هذه الغاية الكبرى أن يكونوا صالحين وأن يكونوا مصلحين أيضا. ولذلك أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء عشر، وأن نقسو عليهم لا بأس من نوع من القسوة المفيدة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه الغاية الأولى. الغاية الثانية من الغايات أن يكون إنسانا سويا، أن يكون الولد رجلا، فيه معنى الرجولة وفيه صفات الرجال، لا فيه الميوعة ولا فيه الأنوثة. وكذلك أيضا الفتاة أن تكون أنثوية على السوية، أن تقوم بمهمتها. القضية الثالثة الأساسية التوجيه والإرشاد في ذلك كله، بمعنى أننا لا بد أن نستمر مع قضية التوجيه والإرشاد وإن أصبحوا رجالا كبارا وإن تزوجوا أيضا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على فاطمة رضي الله عنها وعلى زوجه علي فيقول ألا تصليان، ألا تصلي، ويدلهما صلى الله عليه وسلم إذا أويتما ألا أدلكما على خير من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلك خير لكما من خادم. إذن هذه من الغايات التي ينبغي أن يحرص عليها الأبناء لضبط سلوك أولادهم في التربية. ثم بعد ذلك تأتي مسألة قضية حمايتهم من المخاطر، يعني كلما عنا للوالدين أن ثمة مخاطر تكتنف هؤلاء الأبناء وإن كانوا كبارا وإن كانوا متزوجين، فإنه لا يتردد أبدا في أن يرشدهما وأن يبين لهما وأن يصاحبهما بخير. هذه مجمل الأساليب في الغايات التي ينبغي أن نصل إليها في تربية الأبناء.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي.
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيء طبيعي أنه لا يخلو بيت من المشاكل، فلا بد من وجود مرجعية نرجع إليها إذا حدثت مشكلة بين الزوج وبين الزوجة. فما هي المرجعية؟ المرجعية هو النبعين الصافيين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها دروس وعبر في كل شيء، في كل مناحي الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استوعبت حياته كل أحوال المؤمنين على مدى العصور. إن كنت تزوجت فهو تزوج، وإن كنت طلقت فهو طلق، وإن كنت راجعت فهو راجع، وإن كنت أنجبت فهو أنجب، وإن كنت جدا فهو جد، إلى غير ذلك. كل أحوال الحياة استوعبتها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نجد فيه الأسوة والقدوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نرى عدة أشياء. رقم واحد، عدم خروج المشاكل خارج البيت. المشكلة تظل في غرفة النوم بين الزوجة والزوجة، يحل المشكلة بكل هدوء، ممكن يتركها بعض الشيء ثم يعود إليها حتى تهدأ، ويتكلم معها بكل رحمة وحنان، ويتخيل أنه كم يتمنى من زوج ابنته فيما بعد أن يعامل ابنته، فيتخيل نفسه في نفس الموضع فيعامل زوجته بما يتمنى أن يعامل الرجل الغريب ابنته حينما يكون زوجا لها. الحاجة الثانية، ألا نقحم الأطفال في مشاكلنا، لأن هذا يربي عندهم عقد ومشاكل كبيرة جدا لا يتحملوها، وقلب الطفل لا يتحمل مثل هذه المشاكل، فلا بد ألا نقحم أي طفل في هذه المسائل، ويكون النقاش جانبا بعيدا عن الأطفال. رقم ثلاثة، ألا نعطي المشكلة أكبر من حجمها. إن خير الرجال الفطن المتغافل. مش معقول الإنسان هيدقق مع زوجته على كل حاجة، لابد إن هو يعني فعرف بعضه وأعرض عن بعض. لابد إن الإنسان يعني إن هو يحاول بقدر الإمكان إن هو يتغاضى عن بعض الأشياء، ولا يركز إلا على الأشياء التي تمس العقيدة أو تمس الأخلاق أو غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم أربعة، نناقش المشكلة في هدوء في رحاب ما ورد من كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة، لا مانع عند الحاجة أن يتدخل إنسان عاقل، سواء من أهل الزوج أو من أهل الزوجة. قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل رجلا ليصلح ما بين زوجين، فلما عاد قال: ما استطعت. فضربه بالدر وقال: لو أردت لأصلح الله بينهما، فقد قال جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. رقم ستة، التزام الأدب والاحترام المتبادل بين الزوجين بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن في هذه اللحظات أي كلمة بتخرج بسوء أدب سواء من الزوج أو من الزوجة في الغالب لا تنسى، في الغالب بتحفر في القلب نقطة سوداء، خصوصا مع بعض الناس الذين لا يتسامحون بسهولة. وإن كان المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وإن الإنسان يكون متسامح، لكن بعض الناس لا تتسامح بسهولة. فلذلك لابد من مراعاة الألفاظ والأدب الشديد عند الحوار بين الزوجين. رقم سبعة، لا داعي للجوء إلى المحاكم إلا عند الضرورة القصوى، وهذه يعني تحدد بقدرها وفي إطار من العدل وعدم الظلم. أذكر أن في شاب عندنا كان تزوج وربنا رزقه بولد وبنت، والأولاد وصلوا بقوا ده خمسة ابتدائي وهي ستة ابتدائي، يعني كبار 11 سنة 12 سنة، وزوجته كانت من نوع شديد. فالمهم لما أرادت الطلاق ولجأت إلى المحاكم فأخذت الأولاد ليشهدوا على أبيهم في المحكمة. فهو لما ذهب إلى المحكمة ووجد أطفاله ذاهبين للشهود عليه أصيب بسكتة قلبية ومات في المحكمة، وإذا بالأطفال يعني يقبلون يعني رموا أجسادهم على أبيهم وقالوا لها: أنت التي قتلت أبانا، أنت اللي قتلتيه باللي أنت عملتي في ده. شوف قد إيه، والطفل هنا لا ينسى هذا أبدا للأم، كيف فعلت هذا في أبيه؟ مش ممكن. فهذه مسألة مهمة جدا. آخر حاجة البعد، طبعا لسه في نقطة عايز أناقشها، يعني البعد عن الفجور في الخصام، اللي هو كما نسميه اترك الباب مواربا، نترك الباب مواربا دايما. يعني المثل بتاع أهل الدنيا يقول لك اللي ما تعوز وشه، ما تعوز وشه النهاردة بكرة تحتاج قفاه. لا احنا مش عايزينها كده.
انا اقول دايما دكتور خلي يدك ممدوده.
بالظبط كده، سيب الباب موارب، لان في النهايه الناس لابد ان يكون بينهم تعامل وود ومحبه والفه حتى لو لم يحتاج بعضنا لبعض. في مقابل هذه المسائل تكلمت في مساله عند الخلاف ماذا نصنع. عايز اتكلم في نقطه جانبيه كنت اتمنى اتكلم فيها من اول لقاء بفضل الله، الا وهي إن كنا تكلمنا في البناء الأسري وفضل الأسرة ومكانة الأسرة وكيف نعالج مشاكلنا وكيف يكون هناك حب وود وإخاء ومحبة في الأسرة، فلا بد أن ننسى من حرم من نعمة الأسرة، هؤلاء اليتامى وهؤلاء اللقطاء. والله لا أنسى أبدا موقف، أقسم بالله يعني كدت أن أموت من شدة البكاء. شاب عنده 17 سنة جالس في الشارع ومعاه بعض الأشياء اللي بيبيعها، بيسموه عندنا كده غزل البنات، حاجه كده حلوى حمراء كده في اكياس، فماسك عصايه كبيره ونايم وساند راسه على عمود اناره ونايم في نحر الظهيره. فمر عليه الشاب وبيصوره، بيقول له نايم هنا ليه؟ قال له لاني ماليش مكان غير الشارع. فقال له ليه، فين اسرتك؟ قال له انا لقيت وعشت في مكان ملجا، ولما بنبلغ سن 17 سنه بيرمونا في الشارع بلا أهل بلا ناس ولا نعرف شيء عن الدنيا. أنا دخلت الملجأ وعندي يوم خرجت عندي 17 سنة، ما أعرف الدنيا، ما شفت الدنيا، ما أعرف أحد، ما لي أقارب ولا أم ولا أب ولا أحد. ذهبت الرجل طلبت منه يعطيني هذه الحلوى أبيعها وأعطيه الفلوس حتى أستطيع أن أكل، وفي آخر اليوم أنام تحت أحد الكباري، فليس لي أسرة وليس لي أحد. هذا الطفل حينما كان في الملجأ أكيد كان بيشاهد التلفاز، أكيد كان بيشوف الطفل وهو ماشي في حضن الأم والأب وبيقول يا أبي أو يا أمي أو يا يعني أو يا بابا أو يا ماما، وهو محروم من هذه الكلمة، محروم من الدفء، محروم من إن أبوه يدخل عليه بلعبة، محروم من إن أبوه ياخده فسحة، محروم من إن أمه تاخده في حضنها، محروم من إنه يشوف أقاربه وناس وأصدقاء وجيران ومدرسة وطلبة وتلاميذ وحبايبه وأصدقائه ومقتنياته وغرفة نومه ومكانه وأسرته وأخوه وأخته، تحرم من كل شيء. هؤلاء لا نستطيع أن ننساهم أبدا. إذا تذكرنا هؤلاء عرفنا قيمة الأسرة، فنحافظ على الأسرة ونحافظ على أولادنا حتى لا يتحولوا إلى يتامى ونحن أحياء. فهناك مشاكل كثيرة جدا في الطلاق وغير ذلك من المشاكل، بيتحول الأمر في النهاية إلى أن هذا الطفل يبقى أبوه عايش وهو بحكم اليتيم يشعر أنه يتيم. ده يجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحافظ على أولادنا وعلى أسرنا، وأن كل واحد يتغاضى ويتنازل، إن خير الرجال الفطن المتغافل. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الله يكرمك يا رب.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
مصطفى العزاوي، لو قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه آخر ليلة مع أسرتك ثم تغادر دنياهم، ما هو أكثر شيء تتمنى أن تفعله؟ وما هي وصيتك الأخيرة لهم؟
سؤال مهم، كثير ما يراودني هذا السؤال. يعني كل الذي أتمناه، يعني دائما كنت أحدث نفسي أن لا تفجع عائلتي بي، يصعب علي أن أشوف الحزن والألم بأعين أفراد أسرتي، زوجتي، ولدي، بناتي. أتمنى أنه آخر لحظات حياتي أني سامحوني لو قصرت بحقهم، وأن يعفو ما بدر مني من إساءة في يوم ما. ولو أنا أعلم أنه جميع أفراد عائلتي الحمد لله يعتبروني، يعني بالذات الأولاد، يعني يعتبروني كصديق أكثر من أني أب. لكن الدنيا هي محطات، وفي المحطة الأخيرة يعني يصعب الحديث عن تلك اللحظات التي يمكن يعني أقدر أسميها هي أصعب لحظة ممكن أن أتخيلها، أني أفارق أجمل أسرة هي أسرتي. وصيهم بتقوى الله، بالدعاء لي، ترحم علي، وعمل أو جعل بعض الأعمال الخيرية عسى أن تكون هي شفيعة لي يوم القيامة.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
مما استفيد من قول الله تعالى في سورة الكهف من القصة المشهورة: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، الآية التالية آية الجدار الذي كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هذه الآية استفيد منها بكلام تربوي طويل من كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم، فيها أن الرجل يحفظ بصلاحه في ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، يحفظ في عقبه وذريته وفي جيرانه كذلك. ومن المأثور عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أنه خاطب ابنه قائلا: لأصلين أو لأزيدن في صلاتي لأجلك، فإن الله تعالى قد وعد بحفظ الولد بصلاح الوالد. هناك ظاهرة في التاريخ الإسلامي، ظاهرة العائلات العلمائية، يعني مما يذكر في مثل هذا آل قدامة مثلا، ولعل من مشاهيرهم في العصر الحالي شيخنا الشيخ محمد راتب النابلسي، في الأصل من آل قدامة. وآل قدامة يعني قوم يعني العلماء فيهم كثر. في عصر الحروب الصليبية يذكرون عائلة الشهرزوري مثلا، عائلة الشهرزوري كان لها دور سياسي علمي، ولعلهم الذين وطأوا لاستلام نور الدين الإمارة بعد أبيه عماد الدين، وهم الذين استدعوا صلاح الدين من بعد ليقدم إلى الشام. عندنا عائلة كذلك في الأردن وفلسطين، عائلة الفقهاء. عائلة الفقهاء من قرى متعددة، من هذه القرى التي منها هذه العائلة منطقة تسمى عنبتة وينسب إليها الناس بالعنبتاوي. هذه العائلة منها هؤلاء الفقهاء، سموا بالفقهاء لكثرة الفقهاء فيهم، وأن كثيرا منهم قد تخرج في الأزهر الشريف. قبل 100 عام تقريبا كان هناك الشيخ اسمه محمود العنبتاوي، وكان خريجا من خريج الأزهر، وكان وجيها في قومه، وكانت العائلة موسرة، وكان الرجل يأوي إلى الناس إلى مجلسه ليحلوا مشاكلهم ويعني ليلجوا إليه في طلب ما يحتاجون إليه، وصار المجلس موئلا للمثقفين والعلماء، وصارت تنشد فيه الأشعار وتذكر فيه مسائل الفقه وما أشبه هذا. وولد لهذا الرجل الشيخ محمود العنبتاوي، رزق بطفل سماه عبد الرحيم، عبد الرحيم محمود الفقهاء أو محمود العنبتاوي. هذا شاب اعتاد على حضور مجالس والده ونشأ في هذه المجالس الطيبة، يستمع من أطايب كلام الناس، ويزرع في قلبه من القيم التي يتداولها هؤلاء النبلاء ما يصح معه القلب وما يسلم معه العقل. نشأ هذا الشاب واعتاد الشعر، وصار شاعرا كبيرا على صغر سنه. ولما اندلعت الثورة الفلسطينية شارك فيها، وكان أحد قادتها كذلك، وكان في يعني في سن مبكر من حياته قد ذهب إلى العراق ودخل في العسكرية هناك. لما رجع إلى فلسطين في حروب يعني في حروب النكبة التي أدت إلى ضياع أراضي 48 من فلسطين، استشهد الرجل هذا الشاب وعمره 30 عاما، واستشهد في المعركة. وكان شاعرا سبحان الله، تناقل الناس شعره وله من العذوبة ما له، وفيه من الرقي والسلاسة ما فيه. وقد عجبت أنه كان له علاقة بإبراهيم طوقان كذلك، صاحب القصيدة المعروفة موطني موطني موطني. إبراهيم من العجائب أن إبراهيم طوقان توفي شابا كذلك، توفي في 36 من عمره، على أنه ترك إرثا شعريا كبيرا. صديقه هذا وتلميذه الأستاذ عبد الرحيم محمود الفقهاء استشهد على سن 30. من القصائد التي ذكرها، وله قصائد راجت، وإذا قرأت شيئا من أبياته هذه ستستحضرونها، لأنها أنشدت بعد 100 عام أو يزيد من استشهاده.
لا أنت هتنشدها بعد إذنك.
أنا والله لست صاحب نشيد.
لا معلش، أنا أصلا كنت محضر القصة دي، فأنت دلوقتي قلتها، فأنت هتنشدها بقى
خلاص.
يا أبو روح أنا.
قال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات من لا يحفظ هذه، وانظروا القادم. ونفس الشريف، انظروا إلى القيم أيها الإخوة، من أين استقى هذا الشاب هذه القيم. ونفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا ونيل المنى. وما العيش؟ لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغذ إليه الخطى. أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى. يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نفسي مسيل الدمى. وجسم تجندل فوق الهضاب تناوشه جارحات الفلا. كسى دمه الأرض بالأرجوان وأثقل بالعطر ريح الصبا. وعفر منه بهي الجبين ولكن عفارا يزيد البهى. ونام ليحلم حلم الخلود ويهنأ فيه بأحلى الرؤى. لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا. بقلبي سأرمي وجوه العدات فقلبي حديد وناري لظى. وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأني الفتى.
الله يكرمك
الله يكرمك الكريم.
أنا آسف والله يا دكتور فاضل.
آسف. الكفارة إنك تسمعنا النشيد.
لا المفروض أنت تسمعنا.
ها؟
أنت تسمعنا.
أنا سمعك النشيد. ده هتبقى كفارتكم أنتوا.
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي. وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي.
وعزمنا كالبشر